يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. إن الله عز وجل أرسل رسلا جعل عن طريقهم الأرض موصولة بالسماء. هؤلاء الرسل هم الذين يدلوننا على الطريق الذي ينبغي أن يسلك إلى الله عز وجل. فالرسول أي رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إنما جاء لغاية محددة ووظيفة معينة عينها له بالرسول يعني ولنا كأمم وشعوب عينها رب العزة تبارك وتعالى خالق الرسل وخالق البشر. فقال عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا الرسول إذا جاء ليطاع ما أرسلنا إلا ما وإلا هذا يعرف عند العرب في لغة العرب التي نزل بها القرآن بأسلوب الحصر والقصر أي أن الله عز وجل أرسل الرسول لهذه الغاية المحددة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بيانا جليا أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ من الذي يدخل الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما هو مذكور في الكتاب والسنة. فبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أي أن الأمر أمر مسلك فمن جاء سلوكه على ما جئت به من عند الله عز وجل دخل الجنة ومن خالف هذا الطريق الذي جئت به صلوات الله وسلامه عليه فهذا أبى أن يدخل الجنة فالأمر إذن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى والتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام أي في القلب التقوى ها هنا ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إيمان وعمل صالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله عز وجل ليرسل أو ليضع لنا المنهج ليبلغنا المنهج الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله عز وجل عليه كتابا وهو القرآن وكلفه أن يشرح هذا الكتاب ويبينه للناس فبينه عن طريق السنة المطهرة. فقال عز وجل وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الرجل فهما في كتاب الله عز وجل، أو إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا لكتابه. وما في هذه الصحيفة؟ وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فك الأسير والعقد، أو العقد وفك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. العقد هو الديات، أحكام الديات وأحكام ابتداء الأسرى، الترغيب في ابتداء الأسرى من المسلمين، وتبيين تفاصيل هذه المسألة. فشوف الرجل بيسأله عن ماذا؟ السائل صحابي أيضا هو أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه. أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه هو الذي سأل عليه عن هذا السؤال: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قالوا: لا والله، إلا سهما يعطيه عز وجل رجلا في كتابه أو لكتابه، وما في هذه الصحيفة. يبقى ما في هذه الصحيفة من الوحي أم لا من الوحي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بوحيين: جاء بالقرآن، وجاء بالسنة المطهرة. فمن أراد أن ينتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعرف ما جاء به من الكتاب أو السنة. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء، في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى النبي عليه السلام توفي صلى الله عليه وسلم وترك لنا ميراثا. ما هو هذا الميراث؟ العلم. فمن أراد أن يكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يهتم بما جاء به عليه الصلاة والسلام علما واتباعا، علما واتباعا. أنت إذا عرفت هذا فلن يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذهنك طرفة عين، لن يغيب عن ذهنك ولا عن فكرك طرفة عين. بل بشاهد الإنسان بشاهد من أهل السنة ومن أهل الحديث دائما في أي أمر من الأمور، في كل حركاته وسكناته يبحث عن السنة. السنة يعني حتى لما يجي يقعد ويضجع هذه الضجعة يرجع عيد الشمال اللي هو يتكلم عليه مثلا، يقول: لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة، وقال إنها جلسة المعذبين. يجي يروح نام على بطنه: لا لا لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الضجعة، وقال إنها تغضب الله عز وجل. هذه الضجعة تسخط أو تغضب الله عز وجل. جاي يدخل دور في المية، بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من خبز الخبائث والطبائع، خرج من دور في المية نفسه، جاي يأكل يروح يأكل باليمين، يأكل بثلاثة أصابع، ويسمي الله عز وجل، وينبغي أن يأكل من ماله إذا فرغ من طعامه، فليحمد الله عز وجل على ذلك. جاء يشرب هيقعد يشرب على طاقة، يعني تفاصيل كل شيء. وهذا ورد في كتابه تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء كل شيء. وروى الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن رأسا من اليهود أتوه، أتى سلمان رضي الله عنه، فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. حتى ازاي واحد يقضي حاجته بالتعبير العام مش عارفين، حتى دي كمان اي حتى دي، مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيصحب بذلك؟ اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، نهانا ان نستقبل القبلة بدون او غائب، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برضيع او عظم. عليه الصلاة والسلام. ايوه صحيح. شرع لنا دينا عليه الصلاة والسلام في مسائل قضاء الحاجة. حتى في مسائل النكاح، لا اعلم النكاح الزواج وعقود الزواج وما يشترط لها واركانها وما الى ذلك، لا، انا اعمل وصف الجماع. سن لنا عليه الصلاه والسلام في ذلك سنن عليه الصلاه والسلام. صحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام كغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ما جاء الا ليطاع، وترك لنا ميراثا وهو العلم. يبقى الواجب علينا اذا ان نهتم وان نجعل شغلنا الشاغل تعلم ما جاء به عليه الصلاه والسلام، هو الميراث، هذا هو الميراث، وان نعمل بمقتضى ما جاء به عليه الصلاه والسلام. هل تظن في هذه الحاله ان النبي صلى الله عليه وسلم سيهيب عن ذهنك؟ والله يا اخواننا حتى في الامور التي يقع منا فيها تفريط من جهه السنه يعني وما الى ذلك، يبقى الواحد مثلا شدة العطش واحيانا الشيطان يستخف الانسان، يستضعف، يستغيب الانسان، نسال الله السلامه والعافيه، تلاقيه ماسك الماء وعمال يشرب على ايه؟ على فم واحد، لكن يصعب في نفس اللحظه التي يفعل فيها هذا انه خالف السنه، سنه من؟ عليه الصلاه والسلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور ان يغيب عن ذهن المسلم في حركاته وسكناته، حتى النظر في المرآة يقول ايه بس؟ لقد وقف الشافعي في مكة وقال يا اهل مكة سلوني عن اي شيء اخبركم به من كتاب الله تعالى، فقام اليه رجل على سبيل التعنف فقال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ واحد محرم يقتل الزنبور؟ اين يعني عايز اقولك اين هذا في كتاب الله؟ قال الشافعي الحمد لله، قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفه رضي الله عنه. يبقى القران هنا احال على مين؟ على الرسول. وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. يبقى النبي عليه السلام احال هنا على من؟ على ابي بكر وعمر. قال وقد كان عمر يامر المحرم بقتل الزنبور، يعني يرخص المحرم في قتل الزنبور. اشوف حتى توجيهات الاستدلال مشى ازاي؟ طبعا يسهل لنا ان نقول والله الاصل في الاشياء الاباحه والزنبور ليس من الصوت، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم امر بقتل الحيوانات الضاره في الحل والحرم وما الى ذلك، كل ده موجود في كتاب الله عز وجل. يعني صدق الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب احكمت اياته ثم ايه؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى ينبغي اذا ان اردنا ان نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفهم الوظيفه التي جاء لاجلها صلوات الله وسلامه عليه، وان ننتفع بهذه الوظيفه او بهذا الهدف الذي ارسل لاجله صلى الله عليه واله وسلم. وهو ضرب لنا مثلا في ذلك عليه الصلاه والسلام، مش مثلا وحيدا، ضرب لنا امثله. استمع الى هذين المثلين. اول هذين المثلين ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري، وهذا الحديث اخرجه ايضا الامام البخاري في كتاب الاعتصام، انه عليه الصلاه والسلام قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاة. خلينا بس قبل ما نكمل الحديث، شوف النبي عليه الصلاه والسلام شبه نفسه مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل قوم ينتظرون جيش العدو فارسلوا عيونا لهم ففي واحد من العيون دول اللي بيراقبه وجد الجيش قادما رآه بعينيه يعني على يقين من الأمر. فرجع إلى قومه علشان يلفت نظر قومه إلى مدى الخطورة، والعرب كانوا يفعلون هذا. خلع ثيابه. شوف في حديث ضمضم في قصة غزوة بدر، أبو سفيان لما أحس بالخطر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج يطلب العير التي معه، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري جزاك الله خيرا، أرسله إلى مكة ليستنفر قريشا. ماذا فعل ضمضم بن عمرو؟ حول رحل بعيره، الجمل اللي هو راكبه راح قالب ايه؟ الرحل بالنبى للناقة، زي ما تقول البردعة بالنسبة للايه؟ للحمار، يعني ركب البعير بالمشقلب، وجدع انفه ايضا، جدع انف البعير، وشق ثيابه، ثم دخل يصرخ: يا معشر قريش، اللطيمة، الغوث، عيركم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد واصحابه، لا ارى ان تدركوها، بنتوكم ما تلحقوهاش حتى. شوف الكلام، يعني يا تلحقوها ما تلحقوهاش، فتجهدوا سراعا على طول. فانما مثل يا مثلكم كمثل رجل اتى قوما فقال: يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، فالنجاء. فصار بقى لان الناس دول قالوا: يا سلام عليك، ده انت راجل ولد، عرفت الجيش وشفت ده ازاي وجيت انظرت لنا، والله لازم نعمل لك احتفال، نذبح الذبايح ونعلق الزينات وما الى ذلك، ونشغله بايه؟ بالاحتفال بهذا النذير اللي بيقولهم الجيش جاي وانا شفت بعينيا وهيذبحهم. يبقى ده عقل يا اخوانا؟ ام ان مقتضى العقل في هذه الحاله، في هذه الحاله، ان يستجيبوا للنجارة مباشرة بغير اقراء؟ اسمع بقى بيت الحديث: فالنجاء فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا، اطاعه طائفة من قومه ما تبعوش وقت فادلجوا. والدلجة السير في اثناء الليل او استغراق الليل كله في السير. فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا، ما تبعوش وقت، فانطلقوا على مهلهم. خدوها واحدة بسهولة ويسر، بقول لي ايه؟ ما ضعناش وقت، الوقت كالسيف، ان لم تطلعه ايه قطعت. فنجوا. وكذبت طائفة من قومه فاصبحوا في مكانهم، فصبحهم الجيش فجفاحهم واهلكهم. قالوا: لا لا يا راجل، ده كلام نسيب بيت من نسيب اهالينا وبتاع، وقعدوا مكانهم، فصبحهم الجيش فجفاحهم واهلكهم. فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئ. ايه رايك في المثال ده؟ طب شوف مثل ثاني اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، واخرجه مسلم فقط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلي ومثلكم. يبقى في المثل الاولاني ايه؟ انما مثلي ومثل ما بعثني الله به. هنا يقول: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. لو انت في الريف وقاعد كده في وسط المزارع وبتاع ورحت مولع نار بالليل، ايه اللي بيحصل؟ تجد على طول ايه؟ الحشرات والفراش والجراد وما الى ذلك جاي عماله تلف حوالين النار، او اي ضوء حتى لما بيولع الكلوب تلاقي حشرات شكلها غريب عماله دايره ايه حوالين الايه؟ الكلوب. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون من يدي، او قال تفلتون من يدي، او قال تقحمون فيها، وانا اخذ بحجزكم من النار. كل دي روايات، وانتم تقحمون فيها. الحجز جمع حجه، معقد الإزار، عارف لما تمسك قاعد من هنا هو بيجري وانت شد من وسطه متدفين كده، وهو عايز يطلع لقدام وانت عمال تشد ورا كده في خناقه ولا حاجه. الناقم وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تقحمون فيه. مثل غريب جدا عجيب. النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالهدى ليخرج الناس من الظلمات الى النور. مش كده؟ هو مطلع النار ده مولعها عشان ايه؟ عشان يدفع، عشان تنور، عشان يعمل اي حاجه. فكذلك جاءت الشريعه لاخراج الناس من الظلمات الى النور. كويس؟ الفراش اللي دفع في النار ده هرب كده في غريزه في الفراش زي ما بيقول القاضي ابو بكر بن عربي رحمه الله تجعله مجبولا على احراق نفسه. ابدا ابدا، ده كل ما في الامر ان الفراش ده اراد الضوء، فلشده شراهته وحرصه على الانجذاب للضوء يروح واقع. عشان كده بصوا الفراشه ده ايه؟ ادي دائره الضوء رأيبها. ده الفراشه المسرعه احيانا السرعه بتاعتها تخليها تعدي دائره الضوء وتدخل في ناحيه ضلمه ثانيه، فتروح راجعه لحد ما تاتي الى دائره الايه؟ الضوء. واخد بال حضرتك؟ فحرص الفراشه على ان هي تقع في دائره الضوء شده الحرص هذا اوقعها في الايه؟ في النار. طيب؟ طيب. كذلك العبد المكلف ركب الله عز وجل فيه شهوة وهو حريص على إشباع شهواته. دعان يبقى أنت عايز تاكل مش هتستريح، نفسك هتستريح وأنت تحس كده إنك أنت إلا لما تملى بطنك. عطشان نفس الحكاية. صار صلاة الجنس خلاص تعبان وبتؤبقه جدا لحد ما إيه؟ ما يقضي شهوته إن كان يستطيع في الحلال، وإن كان فاسقا أو مجرما فهو يقضيها في الإيه؟ في الحرام عن طريق الزنا وما إلى ذلك أو العادة السرية وما إلى ذلك. يبقى إذا الإنسان مرتب في شهواته وهو يميل إلى إشباع هذه الشهوات، والنار حفت بالإيه؟ بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. يبقى برضه ده هينساق بينساق وراء إيه؟ هو عايز يحرق نفسه؟ أبدا. ده هو عايز إيه؟ يشبع رغبته من هذه المرأة الجميلة أو من الطعام الكافر وهو خير فيسرق أو يرتشي أو ما إلى ذلك. فهو في الحقيقة بيأتي السين يقفز في النار. ده معنى من معاني هذا المثال. المعنى الآخر إن ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه الشريعة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب، يبقى الشريعة دي جاية لنفع العباد ولا لأ؟ جاية لنفع العباد. لو أنت ما انتفعتش بهذا النور يبقى المصير إلى أين؟ إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذا هذه الشريعة تكون سببا في إسعاد البعض وسببا في إتعاش البعض الآخر. بل النبي عليه الصلاة والسلام سعادة ونعمة في حق البعض وشقاء ونقمة في حق البعض الآخر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لتذكرة بالمتقين. مش كده؟ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الإيه؟ على الكافرين. يبقى هو تذكرة للمتقين وحسرة على الكافرين. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ خسارة. فاما الذين امنوا، نفس الآية ونفس القارئ لها سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكلام ده خلنا بيسهل في الواقع العمل. في بتعرف سنة ما كانتش معروفة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين استأذن عليه أبو موسى الأشعري، والحديث ثابت في الصحيحين، استأذن ثلاثا وكان عمر رضي الله عنه مشغولا فلم يأذن فانصرف أبو موسى. فلما فرغ عمر رضي الله عنه قال سأل عن أبي موسى فقيل له إنه انصرف، فغضب عمر ظن أنه انصرف تكبرا تعرفوا إليه. ايه ما خلاك مشيت؟ قال والله سنة الاستئذان النبي عليه السلام علمنا ان هي ثلاثة. قال لنتأتيني على ذلك بشاهد آخر وإلا لأوذي عنك. هكا حسنا نشهد معاك. قام راح ابو موسى خارج يعني وهو منزعج جدا، مر على مجلس من الأنصار سألهم عن سنة الاستئذان. سنة معروف. قال طيب مين فيكم يجي معايا عند عمر عشان يشهد؟ قالوا والله احنا نبعت معاك اصغر واحد فينا، يعني دي حاجه معنا. العين عارفها شرف، نبعت معاك اصغر واحد فينا اللي هو ابو سعيد المستبري رضي الله عنه. فذهب مع ابي موسى فشهد عند عمر بهذه السنه. ماذا قال عمر؟ اهل الكبر بقى يقول لك انت هتقعدوا تعقدوها وتقولوا ثلاث مرات، ولازم ساعة ما تخبط تدور وروشة في الناحية الثانية عشان ان يطلع صاحب البيت ما يلاقيش نظرة كده جوه البيت انت واحدة عريانة ولا هتعقدها؟ لا. عمر رضي الله عنه حزن وقال شغلنا او قال الهانا الصف بالاسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد زعلان جدا ان سنة من سنن الخير والهدى فاتته. العمر كان مجبورا بالتجارة في السوق. الهانا او شغلنا الصف بالاسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هذه الشريعة التي ارسلها الله عز وجل لإسعاد الخلق في الدنيا والآخرة تكون سببا في ضياع من خالفها في الشرع. فهذا مثل اخر. يبقى احنا نصح من نبع الكلام ده عشان يبقى نذير. نقول لا ده احنا لازم نقيم احتفالا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. اقيم الله احتفالا. انا يعني متعرفش مني معذرة، هي تذكرة. هل ما هي او حيثياتك في هذا الاحتفال عشان نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل ينسى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده هو سبيل مجال وحيد بالنسبة لك يا اخي. ده احنا المفروض يا اخوانا ان احنا متعلقين في هدومه، متعلقين في هدومه عليه الصلاة والسلام، بتلابيبه، اخذينه بتلابيبه، يروح يمين وراه يروح شمال وراه عشان لما نيجي من القيامه الجزائر يجي معانا نفس الحكايه. اللي ماسك في هدومه عليه الصلاه والسلام يروح هنا معاه، يروح هنا معاه برده في القبر يوم القيامه نفس الحكايه. اول ما هيقوم على الحوض بعد الموقف العظيم تقوم معه امته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا بقى يحصل موقف الامه بتاعته قايمه وراه عليه الصلاه والسلام رايحه بقى تشرب من الحوض. تاتي الملائكه تتخفق اناسا من امه النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى انت وانت تعالى وانت على راسين وانت على راسين. الله 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 الله. انت شعور يعني شعور مخيف جدا ان يحال بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم العظيم. ده يوم يعني يوم يجعل الولدان نشيبا. يحال بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انت فقدت كل حاجه بقى. انت في الدنيا اسالت قبل صعب المساله دي. في الدنيا مهما كان الخطر بتتعلق باشياء، لكن في الاخره اذا حيل بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام فهو الشقاء. وفي حديث ابن عباس الذي اخرجه الشيطان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله خفاة عراة غرلا. غرلا جمع اغرم، والاغرم هو الايه؟ غير المكتوم، غير مش مقاهر يعني. يا ايها الناس انكم محشورون الى الله خفاة عراة غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. الا وان اول الخلائق يكشى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام. الا وانه سيداء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب امتي امتي. يعني صار الامر لا انت الملائكه بتخطفك فانت هتصرخ على مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام هيشوفك كده يقول الناس ليه؟ واخدينه فين؟ فينشا في نفسه تنشا في نفسه امال انه سينجو. يا رب امتي امتي. قال فيقول الله عز وجل انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين ايضا برضه ورد نفس الموقف ده، قال عليه الصلاه والسلام فاقول سحقا سحقا بعدا بعدا. تفضل وقت يدافع عنك وتنتهي هذه المرافعه بان يتبرا منك الذي كان يحامي عنك. ضياع ولا مش ضياع؟ ضياع. انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فهل يتصور من مسلم ان ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين لما نيجي نحتفل بميلاده عليه الصلاه والسلام الحلاوه يعني دلوقتي انت عايز تفهمك انت لما تقرقش قرص حلاوه حمصيه وقرص حلاوه سمسميه يبقى انت محب النبي السلام. وانا عمال اقول لك يا راجل اتبع النبي السلام، تقول لي اصل انت بتكرهوا النبي السلام؟ انت اصل انت بتكرهوا النبي وبتكرهوا الاولياء؟ ده تصور يا اخوانا. قرص الحلاوه والحصان انت جبته لابنك والعروسه اللي بنتك دي هي دي اللي خلتك محب للنبي عليه الصلاه والسلام، وانا كاره للنبي عليه السلام ليه يا اخوانا كده؟ ده اعتداء شديد جدا. اعتداء. احنا اردنا ان نلفت النظر الى معنى هام، المعنى ده حتى موجود في الامثله الدنيويه في الحس في العقل في الامور الماديه. لو انت راجل مريض دلوقتي ومريض مرضا شديدا حار فيه الاطباء وبعثوا جابوا لك اعظم طبيب في الارض، خلاص فالطبيب ده فخص الداء وقال لك امشي على الحته دي صحتك هتبقى 100 100 بوم. خلاص قدامك احد ثلاث امور بقى، اما ان انت الطبيب يمشي بهنا وانت تعمل احتفال تدعو اليه الناس وتاتي بالشعراء يلقون الشعر في الثناء على هذا الطبيب وتكتفل كده، يبقى حمق ولا عقل؟ حمق. يا اما انت تجيب الروشته دي وتقعد تقراها في اليوم 1000 مرة مثلا، ايه كلوروك مرة كل 6 ساعات، بيجاستين مبوط عند النزول كلوروك مرة كل 6 ساعات، والبوز بيجاستين عند النزول، قعدت تقراها 1000 مرة هتخف. الطريقة الوحيدة عند العقلاء انك انت تعمل ايه؟ تنزل تصرف الروشتة دي وتمشي على التعليمات اللي فيها. في حد خالص كده يا اخوانا؟ يبقى هو ده اللي ايه؟ الانسان اللي انتفع بالطبيب. كذلك النبي عليه السلام جاي لك لمهمة محددة. جاي لمهمة محددة يبلغك المنهج الذي يوصلك الى الله عز وجل. اقعد بقى نعمل احتفالات وبعد كده يقول لك طيب. النبي عليه السلام جاء بقرآن قال الله عز وجل فيه كل ازواجك يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلاليبهن. فين الحجاب عن مراتك؟ فين حجاب بنتك؟ لا لا لا، ده كلام كان ايام الخيمه وبتاع وانتوا عايزين ترجعوا عقارب الساعه ده وده تكلف الدنيا تقدم من النهارده. طيب تعالى معلمك الاتيكيت، تاخد بيدك الشمال تحط الشوك على الناحيه الشمال وبعدين السكينه وراها المعلقه على الناحيه اليمين وطرح النص، فانت هتمسك بالشمال الشوكه وتاخد بتتعلم لبلك مفيش اي نقاش. لكن اول ما اقول لك لا، النبي عليه السلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك الله يا عم الشيخ، ما هو ربنا اللي خلق ايد اليمين هو اللي خلق ايد الشمال، وايه الفرق بين اليمين والشمال؟ وانتوا هتعقدوها من ناحيه العقل مفيش فرق بين الاثنين. الله 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 الله. اشمعنى دي اللي فيها البدر؟ المراه تجد مجله البرده وتنفذ اللي فيها حرفيا، اما اقول لها سلحوا حد فوق لحد صرفك فعل من غير نقاش، لان هي دي الموضة. لكن اول ما تقول لها الحجاب اللي جاء من عند رب العالمين ازاي اللي فرضه، يبدأ بقى لا اقنعني اصلي ربنا عزيز القائد يا ستي اقنعي. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع المسلمون. لا بلاء برضه مش مقتنع. يعني ايه اقنعك ازاي؟ اعمل ايه عشان اقنعك يعني؟ غير ان انا اثبتت لك ان ده امر من عند الله عز وجل. النقاش هنا بقى في امور ايه؟ في امور الشرع. لكن في امور الحضاره والموضه والمدنيه وبتاع تفعل ولا نقاش. اول ما نقول الشرع الله قد انت وده مستغرب. ربنا هو الذي خلق اليد اليمنى وخلق اليد اليسرى. صحيح. مين اللي صنع الكرشه؟ واحد راس صنع الكرشه ده ليه؟ لغرض الشرع. تؤاخذني التعبير. مين اللي صنع الاصليه؟ واحد راجل مرض وهي اناء من ماده طاهره. صنعها ليه؟ عشان الاطفال يقضون حاجتهم فيها. الاصليه دي نفسها لو انت جبتها بعد قضاء الحاجه وغسلتها بالماء والصابون والزيتون هتبقى طاهره ولا مش هتبقى طاهره؟ طاهره. كم معنى كده ان الانسان يبول في الشبشه واقف في الاصليه؟ ايش باب ام ايه؟ امر موجود في الشيخ. ربنا سبحانه وتعالى مد نفس الحكايه. قال لك ما تستنجدش باليمين، اليمين اللي تاكل بيها تفاقط بيها تقدمها في الاخذ والعطاء، لكن الشمال دي جعلت الاستنجاء. خلاص ربنا سبحانه وتعالى فعلا هو الذي خلق اليد اليمنى واليد اليسرى، فامرك باستخدام اليمنى في اغراض واليسرى في اغراض اخرى. لكن الحاصل من كده ايه؟ ان انت تدعي محبه لله عليه السلام وكل امر هو يثبت وياتي من عنده عليه السلام قاعد تناقش فيه وتجادل فيه. ما دوش شايف هو وزير الصحه طلع قرار بتحريم الختان، بتجريم عمليه ختان الاناث، ودي عمليه يعني ثابته في السنه. وبعدين هم في برامج الطيبه كانوا بيقولوا لنا ايه؟ عايز تبقى كويس؟ تسمع كلام علماء الازهر. حاضر. الشيخ الازهر الله يرحمه الشيخ جاد الحق طلع كتيبا مبحث تكلم فيه عن عمليه الختان، وقال ان الناس انقسموا في عمليه الختان دي على ثلاثه مذاهب. مذهب الجمهور المستحب، ومذهب البعض انه واجب، ومذهب البعض انه مباح. تقوم انت تيجي تحرمه؟ طبعا القول انه مباح ده اضعف الاقوال، فاما ان يكون مستحبا او واجبا. اما ان يكون مستحبا او واجبا ليه؟ شوف طريقه اهل العلم. يقول لك انت يجوز ليك دلوقتي انك انت تيجي مثلا تقطع عقل صباعك، ده يجوز ليك شرعا تقول والله ده جسمي وانا حر فيه، فانا هحطها بذراعي اليمين او اقطع عقل الصباع بتاعتي او افخت عين او اي حاجه من دي، هل ده يجوز ليك شرعا؟ هذا غير جائز. لا يجوز لك بحال من الاحوال ان تجرح نفسك حد متعمدا. يعني راجل بيحب يصلي على حد يروح ماسك موس ومشرف نفسه وبتاع وكلام من ده، ده عاصي لله عز وجل فاسق في عمله هذا. طيب يبقى اذا المساله دي محرمه، فلما يجي الشرع يقر مساله الختان بل ويحض عليها. شوف حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره، خمس من الفطره: الاستحباب والختان وقص الشارب، الاستحباب والختان وقص الشارب وتقليم الاظفار ونفخ الابط وتقليم الاظفار. كم هذا؟ خمس. الخمسه دول الاصل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاه من الافعال الخمسه الموجهه للمؤمنين في المخاطره في الموجهه للمؤمنين للرجال، واقيمنا موجهه لايه؟ للنساء. لكن في الشرع وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن لو كان المخاطبون رجالا ونساء يأتي الخطاب بلغة التفسير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما بوجه لمين؟ للرجال والمرأة عشان نقول ايه؟ النساء شقائق ايه؟ الرجال. يعني اذا الشريعة سوت بين الحر والعبد والذكر والأنثى بالأصل إلا المواضع التي فرقت فيها في الأحكام بين الذكر والأنثى أو بين الحر والإيه والعبد. يبقى خلاص والرجل أبيح له أربع نسوة والمرأة لم يبح لها إلا رجل واحد. لكن لو ما جاش دليل بالتحريم يبقى الخطاب موجه لمين ومين؟ للرجال والنساء. فلما قال عليه الصلاة والسلام خمس من الكفرة وذكر الختان، أين الدليل على التفريق بين الرجال والنساء؟ ده حديث الصحيحين. طيب إلى الحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد يعني الرجل بين صعدها الأربع يعني صعد المرأة يعني في النكاح الوقت أو الجماع وجاوز الختان الختان جاوز في لفظة الترمذي أو في لفظة مسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل فقد وجب الإيه؟ الغسل. يعني لما تحدث عملية إيلاد حتى لو ما حصلش إنزال وجب الغسل. لكن هنا محل الشاهد من الحديث ايه؟ ان الناس كان يقول اذا جاوز الختان الختان يعني موضع الختان عند الرجل موضع الختان عند الايه؟ عند المرأة. يبقى في سنة ولا مفيش؟ طب تعالى كده على سنة لماذا؟ في حديث ام عطية رضي الله عنها انه عليه السلام قال لها وكانت خاصلة النساء خاصلة النساء اشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحوى للزوج. يعني خذي حاجة بسيطة عشان تطب شهوة المرأة وخليها شهوة معتدلة، لا هي شهوة عالية قوي بحيث إن هي تخلي المرأة باستمرار. أنت عارف حاجات والله العظيم ثلاثة في البحوث اللي عملها الكفرة تبين إن المرأة غير المختونة في إفرازات تسبب التهابات دائمة بالإضافة إلى اضطرابات نفسية ناتجة عن عدم اعتدال الشهوة. ولا تبقى إن أنت لو قطعت جزء كبير من 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 الحتة موضع الختان المرأة هتصاب بالبروز، يجي زوجها عايزها وهي ولا كأن في شيء خالص، تقول أصل أنا هغسل أصل أنا همسح أصل أنا هعمل بتاع، مفيش في بالها خالص، لا تتجاوب معه ولا يستطيع أن يستمتع به بروز. والاسلام هو شريعه شريعه ايه؟ الدين الوسط اللجأ بالوسطين. طيب من جهه العلماء اديك عرفت ان العلماء اختلفوا على كم قول؟ ثلاثه. اما تيجي انت النهارده في القرن العشرين وتقول انه محرم يبقى ده قول جديد ولا مش جديد؟ جديد. اما ان القول يكون غلط او انه يكون صح. معنى ان يكون صح ان الامه في الماضي غاب عنها الصواب في مساله من المسائل يبقى وقعت في ضلاله، صح ولا غلط؟ ده كلام بكلام الاصوليين مش كلام، صح ولا غلط؟ صح. يبقى اذا الامه اجمعت على ضلاله. والامه تجمع على ضلاله؟ ده انت طيرت الاجماع. لما تقول كاتب طيرت الاجماع تبقى طيرت الاجماع. فاذا القول ده قول ايه؟ خطا. هم بطريقه بتاعتهم دائما ايه؟ جلبه في الاول كده العلمانيين يعملوها وزحمه وجماعات الاهليه وقضايا وبنت مش عارف هم عملوا ختان ماتت وبنت بيعملوها عملية ختان اتقلبت ولد وبنت اتجننت وبنت مش عارف ايه قضايا كده خدت كل الصحف. وبعدين يبتدي ايه؟ يجيب لك كلام بعض الاطباء اللي هم بعيدين والمساله عند اهل الطب مساله حتى خلافيه، مش كل الاطباء مجمعين على لا يجي لك الاطباء بيقول لك ايه ده اصل الختان ده ضار وبتاع وحاجات زي كده وكده, يقول لك دي كانت عاده قديمه وهكذا. وبعدين يجيب لك واحد شيخ يديها الختان يقول لك والله لو الطريق مضر تبقى مضره يا نصاب, لو الطريق قال مضره تبقى مضره, وهو النبي عليه الصلاه والسلام ده الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه السلام يرشد امته الى سنه ضاره, ايه ده ايه الكلام ده؟ وبعد كده بيحتفظ بالمولد, قال هو عمال يرد الكلام ده كله وبيحتفظ بالمولد المسلم. انا اعتقد ان دي السنه دي سنها عليه الصلاه والسلام على العين والراس, على العين والراس, حتى وان كانت النفس تخشى او تخاف او تكره. لا في قاعدة, وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وانتم لا تعلمون. هو احنا مش بصر ما بيعرضناش ما يعرض الاخرين. الولد ابن الصغير اول طلب عمره اسبوع, وروح تجيب له واحد حلاق اخ حلاق عمره ما حلق لطفل ابدا, طفل رضيع عمره اسبوع لحم كتل من لحم, قلت له احلق لي شعره عشان دي السنه. وقعد بقى الاقارب من هنا ومن هنا وبتاع, فقاعدين كلهم عاملين كده. قلت لهم انتوا خايفين على الولد؟ قالوا اه. قلت لهم والله العظيم الذي لا اله الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بهذا الولد مني ومنكم جميعا, وهو الذي سن هذه السنه وهي سنه هدى, فلا شيء لا باس عليكم. قالوا بس لا سنه كثير اصلا يتجرح. قلت له والله لا يكونن هذا الجرح بركه له ولي ان شاء الله عز وجل. ايه يعني الجرح اللي تعمله؟ هيموت بسنه لازم تحميها. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والقلب ده محتاج تمرين, لازم تمرنه على كده, لازم تمرن القلب ده باستمرار على الامور دي. الناس القلوب بتختلف وبالتالي بتختلف الافعال. يعني شوف يوم الجمعه ده مثلا واحد يقول لك الساعه 12 اذا خلاص داخل في الدوش ولابس جلابيه بيضاء شفافه وتحتها بتاع السلب ده, يعني ما فيش ستر للعوره ولا بتاع, وشاح السجاده وقاعد يدخن سيجاره في البلكونه ويرجع ويساع وكلام من اول ما المؤذن يقيم صلاه الجمعه يروح واخد السجاده بسرعه ولابس فريشه في الشارع جنب اي حد, هوب الله اكبر الله اكبر الله اكبر, واخد بعضه وراجع يشتري بقى بطيخة وجرنان وبتاع, ويوم الجمعه يوم حاجه بقى ظريفه جدا يطلع يتفرج على الماتش وشاء من هذا القبيل. وفي واحد دارس للسنه بقى عارف ان يوم الجمعه ده افضل الايام عند الله عز وجل, وان الله عز وجل جعل على العبد المسلم في هذا اليوم وظائف. وظائف هل تعرف مثلا انه يسن لك ان تكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه؟ ابن القيم رحمه الله يقول ذلك لأن يوم الجمعة سيد الأيام كما قال عليه الصلاة والسلام, والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر, وهو الذي جاءنا بهذه الشريعة فيستحق سيد البشر أن نصلي عليه وأن ندعو له عليه الصلاة والسلام في سيد الأيام. عليه الصلاة والسلام يقول عليه السلام في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه الحاكم والبيهقي بسند الحسن, أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة, فإنه من صلى علي في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي في يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. وفي حديث أنس عند البيهقي وإسناده صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثروا الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة في هذا اليوم انك انت تغتسل. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين, وهذه اللفظة في صحيح مسلم, ايه كأنه جهاد مشي بالسنة الاستقامة عليها, جهاد صحيح. اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل, وأن يستنى يتسوى وأن يمس من الطيب إن وجد. إنه ينبغي علينا أن نستفيد من رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما أن نجعل الأمر مقتصرا على الاحتفال اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ونروح نتفرج في البيت على فيلم ربع العدوية وناكل حلاوة 500 ومال بني ساعة وحاجات زي كده ونقول كده إن إحنا معظمين لله والسلام، ده كلام مضحك، كلام مضحك لا يقود إليه إلا الجهل. فعلا في أوقات الجهل تجد الناس يهتمون بأمور ليست من أمور القربة من الله عز وجل ويتركون الأمور الحقيقية. عشان كده مثلا تجد إن من أشراط الساعة زخرفة المساجد، عمال يزخرف في المسجد يعمل نور هادد بتاع المحراب وعامل محراب تاني وبعدين يعمل مبنى يلم فيها من اموال المسلمين اللي مشتاقين ياكلوا الفقراء، يلم من اموال المسلمين الاف مؤلفه عشان يعمل مبنى ارتفاعها 100 متر. ليه؟ الهدف من المبنى دي ايه؟ غايته في الامر ان هم كان بلال رضي الله عنه وابن ام مكتوم يصعدان على بيت مرتفع الى جوار المسجد ليؤذنا عشان الاذان ينتشر. النهارده انت عندك ميكروفونات ومكبرات وما الى ذلك، يبقى المبنى دي ضاع فيها فلوس المسلمين ليه؟ تخلص كده. فتجد ان هم كل واحد مثلا عظيم من العظماء مات عندهم، يوم يقول لك لازم نعمله تمثال او نطلق اسمه على شارع او على مدرسه. لا، في الشرع فيش الكلام ده. في الشرع في ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليك نعمه، فهي نعمه ان استخدمتها في الحدود التي رسم الله عز وجل. ان خرجت بها عن هذا الحد ما تبقاش نعمه ولا حاجه ولا تبقى انت استفدت ولا اي شيء من هذا القبيل. ينبغي علينا ان اردنا ان نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعظم سنته. مثال والله يعني يشعر الواحد بالنفاق، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات عن الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتقول كانت تلاقي ممكن تلاقيها دي واحد داخل المسجد راجل كبير في السن جدا واثنين مسندينه من هنا ومن هنا لحد ما يزرعوه زرعا في الصف ليشهد الجماعه، ليشهد الجماعه. شوف الحرص، الحرص على سنن الهدى، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. وبعدين يعرف ان في قاعده، الدليل على المحبه الاتباع. يعني شوف حتى الست لما تيجي تدلع على زوجها ولا الحبيبه تتدلل على حبيبها تقول لا انت ما بتحبنيش، لا ازاي انا بحب جنوسي، تقول لا طب قلت لك هات الشيء الفلاني ما جبتش، قلت لك اعمل كذا، قلت لك الشيء ده بيضايقني وبرضه بتعمله، قلت لك مش عارف ما تروحش فين وبرضه روح. انت واخد بالك؟ يعني هي بتستدل ان هو ايه؟ ما بيحبهاش بدليل ان هي ايه؟ ان هو بيخالفها في الامور اللي بتحبها ما بيعملهاش واللي بتضايقها بيعملها. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذا واحد اللي بيحب النبي كل الناس رافعين، اللي بيحب النبي يرفع ايده كل الناس رافعين ايده، او اللي بيحب ربنا يرفع ايده كل الناس رافعين ايده. طيب كلكم تحب ربنا؟
اه.
طيب من كان محبا لله عز وجل فليتبع نبيه عليه الصلاه والسلام. انت بقى في الحجاب بتاع مراتك يقول لك يا عم الشيخ بقى انت وصفنا ايه؟ لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب، وانت هتضلك ورا لحد ما تحرموا علينا الميه، ويقعد يقول شويه خزعبلات يصد نفسه بها عن الحق. وبعدين وبعدين ده رب العزه سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيره. انت بصير على نفسك وعارف انت فين بالضبط، ولو القى معاذيره. لكن انت بتقعد تعتذر للناس باعتذارات وتقول لا انا مش مقتنع، لا ده كلام مش عارف ايه، اصل انا سمعت على كل حال. واللي بيصدق فيهم قوي كل ما تيجي تتكلم في دماغه يقول لك والله في مساله خلافيه. يا سلام، ده انت فصيح بقى. فقول لي بقى قرات ان هي خلافيه فين، ولا خلاف ايه، ولا كلام ايه، ولا كلام نعرفش. لكن كل ده كلام يلقيه الشيطان على لسان العبد ليصده عن ذكر الله. بتبقى العقيده ايه؟ انه يفضل يكذب 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 لحد ما يصدق نفسه. الكلام ده يا اخوانا احنا جربناه، ان لم يكن كلنا جربناه، ان لم يكن في الكبر ففي الصغر. يقعد ممكن يقول كذبه فيلاقي ليها عجبت اصحابه وبتاع، ويقعد يقولها حكايه موفقه لحد ما ايه؟ ما يروح مصدقها ويعتبرها واقعه صادقه حدثت له في الحياه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عن اهل الكتاب؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ايه اللي خلاهم يتولوا وهم معرضون؟ لا مش عايزين، مش عايزين كلام ربنا. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تعال نشوف ذلك في الحيثيات بقى ايه. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. يا عم يعني دي ايه؟ هنتعذب شويه ونخرج من النار ندخل الجنه؟ ياه، ما عندكش فكره عن الجنه وعن النار. اللي عنده فكره عن النار والجنه ما اقولش المقاله دي ابدا. سهله كده؟ انت فاكر ان هي سهله كده؟ طب خلاص ممكن نفخت لك عينك دي مثلا بقهوه بكثير. ده يؤتى الرجل من انعم اهل الارض من اهل النار فيصبغ فيها صبغه واحده غبط كده الله مطلعينه على طول. الحديث ده في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى باتأس اهل الارض من اهل الجنه فيصبغ فيها صبغه واحده. ثم قال يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ يقول لا والله يا رب، لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط ولا مرت بي شده قط. فشوف شوف بقى ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. مين اللي قال لك كده؟ اين اجدت هذا؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني اذا دي سيريوس هم افتروها وتنهب، يعني تم يكذب 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 لحد ما ايه؟ حد يصدق نفسه. وغرهم في دينهم ما كانوا، يبقى هم اللي افتروها وهي اللي غرتهم. السيريا دي هم اللي افتروها وهم اللي اغتروا بيها في نفس الوقت. شوف بقى الراجل من دول، انت راجل مسلم يقول لك وموحد بالله لا اله الا الله. ما انت بتساله السؤال ده ليه؟ عشان لسه ماسك واحد قال لي عن دين مش عارف ايه ودين ايه وابن خلقك وابن يا راجل الرسول رسول مين انت؟ وعشان هذا خبير الله. انت مسلم يا راجل وموحد بالله وواقف على الناصيه يشم بانجو ويشم مش عارف ايه ومطوى ابن غزال يعني شبيح، واول ما يموت النعش بتاعه لازم يجري، النعش لازم يصيب بقى ولازم تظهر الكرامات وتجمع ونعمها. كل دي اوهام وظنون، كل دي اوهام. لكن شوف اللي صدهم عن اتباع الشرع ايه؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يشكرون. إذا الواجب علينا أن لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جزئية من جزئيات حياتنا. ناس جزئيات بتبحث، إنما العلم بتعلم، وهو ميسر لمن أراده. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ليه أنت بارع في أمور الدنيا وتيجي عند أمور الدين تقول أصلا يا طب دي الفتحة بس؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسرها في 40 مجلد. ده كلام الشيطان بيصدك بيه عن الحق. يقول لك لا لا لا، الدين ده بحر غني وواسع، وانت لو تعمقت فيه شويه كده يبقى ايه؟ لا تتخانق حاجه في دماغك، شايف حاجات شائعه عند الناس ما انت الله بهم الكفران. فتحت الكتاب تشرب 40 مجلد، 40 مجلد. طبعا الكلام ده لما انت تسمعه تقول لا ده دين عويص جدا، لا النسخه شوف النسخه ده مفيش تبديل بقى الا ان انت تقراه بس الايه؟ للتبرك وخلاص. لكن ما تحاولش تفسر لو حاولت تفهم بنفسك تبقى كفرت. تصور بقى الكتاب اللي هو كتاب هدايه نتعامل معه على هذا الايه؟ على هذا النحو او على هذا النمط. فالاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تشارك في ميراثه، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. والعلم وسيله لتصحيح الاعمال، كما قال عليه الصلاه والسلام لفاطمه ولرحمه: لا ياتيني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني بانسابكم. اوعى حد فيكم يعتمد على اننا اوعى فاطمه تعتمد على ان ابوك، لا اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يا صفيه عمه رسول الله عليه الصلاه والسلام، اعملوا لا اغني عنكم من الله شيئا. لا ياتيني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني بانسابكم، سالوني من مالي ما شئتم في الدنيا، اسالوني من الاموال بتاعتي هديكم اللي انتم عايزينه طالما انا مستطيع ومعايا. لكن في الاخره فاذا نفخ في السور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث عظيم قال في اخره: ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا ما اود ان اقوله احتفاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، واسال الله عز وجل ان يجعلنا من اتباعه في الدنيا والآخرة. طيب إن شاء الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم الصور التي على البصريات؟ على الحجارة يعني. والله حيث أن هذه الحجارة تستخدم في أجهزة الترانزستور أو وما شابه ذلك، فهي ممتهنة، لكن المفروض أن لا تصنع هذه الصور أصلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي بلغت حد التواتر حرم الصور وقال: كل مصور في النار. لكن أنت لا تشترين هذه الحجارة بغرض الصورة التي فيها، الصورة أمر تابع، زي اللي بيروح يشتري علبة البقرة الحلوب بغرض أن يشتري سمنة، صورة البقرة لا مدخل لها في ثمن العلبة أصلا. فهل من هذه الحيثية يجوز الاستخدام؟ هل يجوز لامرأة أن تكتب اسمها على باب الشقة لأنها ليس لها محرم؟ والله أنا ما علمت في دليل شرعي واحد أن اسم المرأة عورة، لكن في وسط الفساق قد يستخدم هذا الاسم في مضايقتها ومعاكستها وما الى ذلك. وكانت تسكن الى جوارنا امراه كانت عانسه، لكنها طبعا انزلت اسمها في دليل التليفونات الانسه فلانه، فكان تليفونها لا ينقطع عن الرنين ابدا لا بالليل ولا بالنهار وكلها معاكسات. فلا انصحك ان تكتبي اسمك على الباب، فإن قلت ابنة فلان خلاص. فإن كل ماذا أفعل بعد القبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقطة فيه؟ ماذا أفعل بعد التبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقطة بول في المجرى البولي، حيث أن هذا يؤرقني جدا في الصلاة وغيرها؟ احذر هذا الباب، احذر هذا الباب. ما أمرك الله عز وجل أبدا أن تتنطع في مثل هذا الأمر، أنت تبول بولا عاديا ثم بعد ذلك تنحنح مرة واحدة أو أصره مرة واحدة بحيث أن نقطة البول اللي. لكن ثم تقعد تحزق ثم في بول نقطة البول هتنزل، تقعد تحزق نقطة البول هتنزل لحد ما يجب الإنسان نفسه علشان يتبول يدخل يقف في نص الماء ساعتين أو ثلاثة من الوسواس الشديد جدا الذي يؤدي كمان إلى التهاب في البروستاتا وما إلى ذلك. فأنت لست مطالبا بكل ذلك بالرغم من التنطع ومن مداخل الشيطان، وأنصحك أن تقرأ في ذلك الكتاب العظيم غافة اللهفان من مصائب الشيطان. وقد ذكر ابن القيم في غافة اللهفان 10 طرق للتأكد من خروج آخر نقطة، وقال إنها كلها بدع. قال خلاص. وقد ذكر ابن الجوزي أنه يكفي من تبول أن يحتلب ما في ذكره بإصبعيه فقط، وأنا أفعل ذلك لكن أشعر بوجود شيء قريب جدا، فماذا أفعل؟ لا تلتفت لهذا الشيء. وأنصحك أن تضيف إلى ذلك تصرفا آخر، وهو أن تأخذ حكمة من الجول من الله، أن تأخذ حكمة من الماء وترشها على ثوبك على الثوبان أو اللي بيسموه الكلوت، أو ترش حكمة من الماء دي وسيلة من الوسائل التي تمنع الوسواس، وقد ورد ذكرها في حديث ضعيف. لكن أبدأ بها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره استخداما لقاعدة اليقين لا يطرح بالشك، لانك انت لما تيجي تدب الحته دي بشويه ميه وبعد كده خرجت من دور في الميه، ان الشيطان يزين لك او يهيئ لك ان في نقطه دور خرجت، ترجع تفتش وتلاقي ان البتاع مدلول اصلا من زين حاجه، فخلاص اليقين انك انت تطهرت، ونقطه البول التي تظهر انها خرجت لا تجزم بخروجها وانما تشك فقط، فلا يلتفت الى مثل هذا الشك. تعالي نقول سمعت ان الوضوء بغير نية لا يصح، فمتى يكون الوضوء بغير نية؟ وكذلك الصلاة، حيث ان من ذهب لمكان المياه وفتح الحنفية يعني انت عايز تتصور كيف يقع الوضوء بغير نية. اولا ذهب جمهور العلماء الى ان الوضوء كغيره من جائر الاعمال، اشترطوا له النية بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخذه الشيخان وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة غير معقولة المعنى، عبادة غير معقولة المعنى. يعني واحد تخرج ريح من دبره يوم يغسل وشه ويمضمض ويستنشق ويغسل إليه حد المرفقين وما إلى ذلك، هو أمر تعبدي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء يجزئ بغير نية، قال لأنها عبادة معقولة المعنى والغرض منها النظافة. الكلام ده يسلم؟ لا يسلم، لا يسلم. صورة المسألة لو واحد ماشي والكعب اللي راح واقع في السرعة غط الشخص وطلع طلعوه، الراجل ده لما تحضر الصلاة يصلي يقول بلا متوضئ وخلاص ما ينفعش لانه لم ينوي الوضوء. لكن لو واحد قال نويت الوضوء في قلبه يعني يروح اخر وناطق في الميه واخد غطس في الميه يبقى ده توضا، يبقى الراجل ده توضا لانه نوى الوضوء. فلا يصح وضوء ولا يصح عمل مطلقا من الاعمال التثليثيه، لا يصح بغير نيه، لا يصح بغير نية، لابد فيه من النية. لا أذكر الله أذكره بلساني، النية محلها القلب. انت دلوقتي مثلا زي مسجد التوحيد وانت خارج من بيتك تقول في نويت اركب اتوبيس 800 للذهاب الى مسجد التوحيد، ولا القلب انعقد على شيء؟ هو ده النية، هو ده النية. النية عقد القلب، قصد القلب. يبقى انت رايح ناحية الحنفيات دي بتاعة الحوض ليه؟ راح اتوضى خلاص، يبقى هي دي. راح اتوضى عشان ارفع الحدث واقدر اصلي خلاص، هي دي النية. برضه في الصلاة نفس الحكاية، انت خارج رايح المسجد او واقف دلوقتي عشان تعمل ايه؟ الساعة كام يا ولاد؟ الساعة 3 او الساعة 4 يا بغض النظر نص ساعة العصر، امال حصل الظهر قام يتوضى بتاع وجاي، يبقى هو جاي يعمل ايه؟ يصلي الظهر، مش لازم بقى يقعد يصلي، ما هو يصلي الظهر 4 ركعات حاضر فرضا عليا بالله العظيم. وبعدين يظهروا ان ليه كتير من الكلمات دي، وكل دي دباجة، ما تلزموش الدباجة دي اصلا. وهم اتفقوا على ان النية محلها القلب. اختلفوا في حاجة بقى، لو انت ما النية دي بالمثال واخطأت فيها هل يصح العمل ام يبطل؟ بعضهم قال لك يصح، بعضهم قال لك يبطل. يبقى انت دخلت نفسك في الخلاف من غير مناسب. يعني واحد مثلا ايه هيصلي الظهر خلاص هو عارف انه صلى على الله اكبر وراح داخل في الصلاه، صلاه الصلاه بتبقى اهل العلم. انما لو اجي ابا نويت اصلي وغلط ونسي فقال نويت اصلي العصر، وهو قلب ما يصلي ايه الظهر، اختلف العلماء بقى. منهم قال من قال والله صلاته صحيحه لان محل النيه ايه القلب ولا مدخل للميزان، يبقى الكلام اللي بيقوله ده لغو كله. وناس قالوا لا شرط الصلاه، شرط الصلاه ايه سمع ايه يبقى يخرج من الصلاه، يخرج من الصلاه. بس هو ما يقولش من الاول خالص ده ايه نوايت اصلي الظهر. انا مره يا اخوانا واحد الحاجات دي بتقد الوفاه ما شفتوش انت نماذج الشخيره، الامام خلص الفاتحه ودخل في السوره بقى عمال ام نوايت ام واقف عمال يعمل كده لحد ما على باب ما يقول كلمه اكبر دي تحس ان انت جاتلك بتاع من الشعب اللي انت اللي انتبهوا لك الراجل اللي واقف جنبك ده، نسال الله العافيه. صحيح؟ فما تدخلش نفسك في المذاهب دي، دول خلاص خلص دول انتهينا. لكن ده بيقود الى الايه؟ الى الوسواس. ما تنطقش النيه اصلا، وجهز نفسك على كده. بقول لك واحد راجل في مره نويت اصلي العشاء جماعه حاضر 4 ركعات فرضا عليا لله العظيم وراء هذا الامام وراح اعمل كده. ينفع كده؟ يعني فهم يعني شفتك يقول الامام بالسنه لا لازم تشاور عليه عشان تبقى ما ارجع على نفسك، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا تريد. نعم. طيب ما انا بقول ايه؟ لما يجي كده بدا تؤدي الاصابه دي الوسواس. شكر الله لك على ما ذكرته في صدر السؤال. السؤال الاولاني: ابي عنده شهادات استثمار وياخذ عليها فوائد كل 3 اشهر منها ومن تجاره بجانبها، وناكل جميعا علما بانني اعمل بمرتب كبير، فماذا يجب علي؟ هل يجب لي ان اخذ من مال ابي للزواج؟ اعلم ان المال اذا اختلط فيه، طبعا هذه الارباح التي تؤخذ من شهادات الاستثمار محرمه، افتى بتحريمها مجمع البحوث الاسلاميه ومؤتمر علماء المسلمين. الشيخ زاد الحق رحمه الله عليه كان قد انزل بيانا في صحيفه الاهرام وغيرها من الصحف يبين هذا، ان شهادات الاستثمار الف وب مع ارباح البنوك مع صندوق التوفير كل هذا من الربا المحرم، وان المؤتمر علماء المسلمين مع مجمع البحوث الاسلاميه مع وافقوا على هذه الحرمة وما توقفوا إلا في شهادة الاستثمار دين فقط. فبناء على ذلك هذه الأرباح التي أخذها أبوك هي من الربا المحرم، فيكون مال أبيك فيه جزء حرام وجزء حلال، والمال إذا اختلط حلاله بحرامه فمذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز لك أن تأكل من هذا المال المختلط بنية أنك تأكل من الجزء الحلال، بنية أنك تأكل من يجوز لك أن تأكل حتى يغلب على ظنك أنك وقعت في الحرام بيقين. فهمنا نقول إيه؟ يعني الواحد الرغيف بعشر أساس، واحد جاب رغيفين عنده خمارة وعنده بقالة، الخمارة طبعا مكتبها حرام والبقالة مكتبها حلال، وبعد جاب رغيفين رغيف من فلوس الخمارة مثلا ورغيف من فلوس الإيه؟ البقالة، وجاب رغيفين وحط قدامك قال لك اتفضل والله لازم تاكل، وانت مش عارف ان هي بفلوس الخمارة ولا هي بفلوس الإيه؟ البقالة، فيجوز لك ان تاكلها من اي من الرغيفين بنية انك تأكل من الايه؟ من الرغيف اللي جاي من فلوس البقالة بحد اقصى، مسموح لك تاكل بحد اقصى رغيف، لانك انت لو تعديت الرغيف ده بلقمة واحدة تبقى وقعت في الحرام بيقين، صح؟ فيجوز لك ان تأخذ من المال المختلط بنية انك تأخذ من المال. فكذلك يجوز ان تأخذ لتجهيز نفسك بنية ان هذا من المال الحلال إن كانت نسبته تسمح بذلك. أخوان يريدان اقتراض 50,000 جنيه من البنك لفتح مشروع معين، وأحدهم يعتبر ذلك ضرورة لأنه يريد الزواج، ولهم أخ ثالث يريدان منه أن يدخل زوجته معهما كضامن، فهل يجوز لهم الاقتراض أي لزوجة أخيهم أن تضمنهم؟ لا يجوز لهم الاقتراض ولا يجوز لزوجة أخيهم أن تضمنهم في ذلك. لا يجوز لك الاقتراض بغرض الزواج أو إنشاء مشروع لها حدود شرعية، وليس من الضرورات أن يريد المرء الزواج. كنت تريد الزواج طلبا من عفة فلا يجوز لك ان تبدأ حياتك بالربا، وقد اخرج الامام احمد بسند على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زمية. هذا اسناد مسلم، درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. وكيف يبارك الله عز وجل في زواج بدأ هذه البداية التعيسة التي تستوجب اللعنة من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء في الوزر واللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولا يجوز لهذه المرأة أن تعينهم على الإثم والعدوان، فإن أعانتهم على ذلك شاركت بنفس النصيب أو استحقت نفس النصيب من اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحال ما على ربا، ما أحال الشباب عند العجز عن الزواج ما أحاله على ربا أو رشوة أو سرقة أو غصب أو ما إلى ذلك، وإنما أحاله على اغتنام في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل يجوز الصيام في يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت أن تعظم هذا اليوم بالصيام فهذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة، احفظ هذا جيدا ولا اغتر بمن يقول شوف يجعلون الصيام بدعة. قراءة القرآن بدعة يقعد يقول لك كده. طب كيف بقى الحديث ده؟ هذا حديث كل ما يحتفظ وهو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم قالوا هذه عبادة قليلة فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا أنا ما أظنش أن في وقت الإجابة على السؤال لأنها جمع الأسئلة تمامي خلاص شد الأسئلة دي يا الله. وقال الثاني وأما أنا فأقوم الدهر لا أفطر وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا يبقى شوف واحد عايز يقوم الليل كله وواحد عايز يصوم النهار طول عمره واحد عايز ينقطع عن الزواج والولاد والخلفة والكلام ده يتفرغ للعبادة والطاعة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وفي رواية أنه قال ما بال أقوام يعني أنكر على الثلاثة بينه وبينهم ثم ركب المنبر عليه الصلاة والسلام فجعلها موعظة عامة للناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس لك أن تزيد في السنة شيئا كما أنه ليس لك أن تنتقص منها شيئا الزيادة ممنوعة والنقصان ممنوع